الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة لسيد سابق رحمه الله. وانتهينا في المرة الماضية من أركان الوضوء، واليوم موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى مع سنن الوضوء. سنن الوضوء أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من تركها، وبيانها ما يأتي. طبعا احنا قلنا الأمر المندوب أو الأمر المسنون أو الأمر المستحب هو الذي حث الشرع، أخذناه بأصول فقه، حث الشرع على فعله وذكر ثوابا على فعله دون أن يذكر عقابا على إيه؟ على تركه. فمن فعله أجر، ومن لم يفعله فلا إثم عليه. فهذا هو الأمر المسنون. أولا من رواحد التسمية في أوله، ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة، يقول المصنف ورد في الوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا، وهي بعد ذلك أمر حسن في نفسه ومشروع في الجملة. والحقيقة كما قال المصنف أنه لم يثبت هناك حديث صحيح في التسمية قبل الوضوء، حتى الذين ذكروا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية في بدايته، فلم يثبت فيها حديث صحيح في التسمية. ونمرة اثنين السواك، ويطلق على العود الذي يستاك به وهو على الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاج، لأن من خواصه أن يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان، ويقوي على الهضم ويضر البول، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث رواه الإمام مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا صحيح بجمع طرقه، رواه أحمد والنسائي والترمذي، فهو مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة في أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، عند تغير الفم، والصائم والمفطر في استعماله في أول النهار وآخره سواء. في حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد أبو داود والترمذي. وإذا استعمل السواك فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبيهقي، وفي إسناده ضعف. لمن لا أسنان له أن يستاك بإصبعه، لحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجل يذهب فو أيستاك؟ قال: نعم. قالت: قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فيه، رواه الطبراني، فهو حديث ضعيف. والسواك ورد فيه أكثر من 70 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبت العلم الحديث أن فيه من الفوائد الطبية خاصة خشب الأراكي الكثير، والكثير من الحفاظ على اللثة، ومنها يساعد على الهضم، ومنها الحفاظ على التسوس الأسنان. وفيه من الفوائد ما لا يعلمها إلا الله تبارك، حتى أن فيه فوائد تعود على الحنجرة أيضا، فليراجع ذلك الإعجاز النبوي. فالسواك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة استعماله أمر جيد، وكان صلى الله عليه وسلم أول شيء يبدأ به إذا دخل المنزل السواك، يستاك كأنه يطهر فمه، فهذا موقف تربوي أدبي يراعي صلى الله عليه وسلم زوجته وحال الزوجة، إذا أراد أن يقبلها أو تقبله فلا يشم منها إلا رائحة طيبة، طيبة، ولا تشم منه إلا رائحة طيبة. أين هذا ممن يشربون الدخان ويشربون المخدرات؟ أين هذا من الإخوة أو من المسلمين الذين لا يستعملون شيء ينظف أسنانهم؟ أين وأين وأين؟ فسبحان الله، هذه من النظافة، هذه من السنة. فقد ذكرنا الشيخ محمد بالسواك فاستاك، فجزاه الله خيرا. فالسواك هذا فيه من الفوائد ما لا يعلم الله، مهما تعطي اللثة من فتمنات وغيرها لا يساوي أن تستاك أو تحافظ على السواك. لذلك أهل الحجاز ودول الخليج تجدوا طوال النهار فاضعا للسواك فيه. فلنحرص على استخدام السواك، وبعد أن يستخدم السواك الإنسان يغسله. ولو أنت استخدمت السواك يعني يوم تقطع الفرشة وتعمل فرشة أخرى، لكن بعضنا بيعمل فرشة بتقعد معاه الفرشة حوالي 3-4-5 شهور، والسواك بيقعد معاه 3-4-5 سنين. لكن السواك استعماله لا يكون بهذه الطريقة، إنما تستخدم الفرشة بتاعت السواك يوم، إن فيها مادة، المادة تاخد معك، خلصت المادة في اليوم ده معاه أصبح شوي زي شوية قش، لا تؤثر ولا تستفيد منه شيء. فتقطع هذه الفرشة وتجددها كل يوم، وتجددها كل يوم حتى تستفيد بالمادة الموجودة في السواك. والكلام في السواك كثير لا يسع الوقت لذكره. يبقى السنة الأولى التسمية، السنة الثانية السواك. نعم، هي صحيح أنها ليست سنة، بس من باب كل شيء لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر فلا حرج، لكن اعتقاد أنها سنة أو تتعبد الله بأن سنة ليست سنة التسمية على الوضوء. تمام، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لحديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، رواه أحمد وهو صحيح بشواهده، رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. صحيح رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري مسلم، هذا لا يستدل، وهو قال لك ذكر الحديث الأول، الحديث الأول صحيح بشواهده فلا حرج، ما هو ثبت فهو سنة، لكن هذا يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء بقصة ثانية. أربعة، المضمضة ثلاثة، لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود. طبعا المضمضة والاستنشاق تناولناها في أركان الوضوء، وأثبتنا أنها ليست من أركان الوضوء إنما هي من السنة، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم، رواه أبو داود والبيهقي. قال الشيخ العدوي هذا حديث شاذ بهذا اللفظ. والاستنشاق وهي السنة الخامسة، والاستنثار ثلاثة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، رواه الشيخان وأبو داود، والشيخان هما البخاري ومسلم. والاستنشاق والاستنصار بعض الباحثين العصر الحديث حضر فيه رسالة حيث أثبت أن الإنسان طبعا عندما تسير في الطريق هناك غبار الطريق والمكروبات والدخان والعوادم السيارات وغيرها التي تعلق في الأنف أثناء السير، وهناك الشعيرات الدموية التي تحجز هذا عن زي فلتر يحول بين وصول هذه الميكروبات إلى الرئة وإلى داخل جسد الإنسان. فقال الإنسان إذا استنصر، بعض الناس بيعمل إيه في الوضوء لما يجي يستنصر كده بس لا ما فيش حتى كده بس يوصل ما كده يعمل كده بيده لما ثمنا وهكذا. طبعا هذا صحيح غير صحيح، لكن السنة في الاستنشاق أن يسحب هكذا ويستنصر جامد بضغط. فقال إذا سحب الإنسان بهذه الكيفية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر بهذه الكيفية خرجت بالضبط ثلث الميكروبات الموجودة في الأنف، ثلث الميكروبات في المرة الأولى. إذا فعلها في الثانية خرج الثلث الثاني، وإذا فعلها في الثالثة خرج الثلث الثالث فيطهر الثلث. لذلك الذي يستنشق ويستنصر بهذه الكيفية لا يمكن أن يشكو من الجيوب الأنفية أو من مرض في أنفه أو فاتباع السنة. اعلم أن ما من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه الخير لنا، مش ثلاثة كده. الأمر الثاني كيفية المضمضة والاستنشاق لها ثلاث طرق. أنا أخذ أول ماء شوية ماء يتمضمض بها وأستنسر، بعدين أخذ شوية ماء ثانية يتمضمض بها وأستنسر، وبعدين أخذ شوية ماء يتمضمض بها وأستنسر. هذه طريقة وثابتة تمام، وطريقة أخرى أيضا وثابتة، أخذ شوية ماء تمام حتى بحضرتك مضمضمض جزء منها وأوريق الماء، ثم أخذ مرة أخرى وأوريق الماء، ثم يبقى تمضضت أنا بكف واحد، هذه ثابتة ثلاث مرات. طبعا وفي طريقة أني أخذ لكل مضمضة لكل استنساري مرة ودي برضو ثابتة. وفي طريقة أخرى أني بأخذ الاثنين مع بعض، أخذ كف مية نصه مضمضة وأوريق الماء، ثم أخذ الجزء الثاني واستنشق واستنثر، وبعدين أخذ كف ثاني أخذ جزء لفمي، وبعدين أخذ الجزء الثالث واستنثر. فهذه كلها طرق ثابتة والله أعلى وأعلم، كلها طرق صحيحة تؤدي بالغرض. والسنة أن يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار باليسرى، لحديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وأحمد والحديث حديث حسن. وتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والأنف بأي صفة إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل بينهما. فعن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، أبي ثابت شوية ماء مضمض كده وبعدين يريق ثم يأخذ الباقي المناخير ويستنشق بكف واحد، يبقى يعملها إيه ثلاث مرات، كل كف هياخذ نص للمضمضة ونص لإيه للاستنشاق والاستنثار تمام. ثلاثة أنا أخذ أتمضمض وأنثر وأخذ النص ده وأدم استنشق وأجي جايب كف ثاني أتمضمض وأستنشق وأخذ وأجي جايب كف ثالث. لا 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 صعب جدا تمام. وفي رواية تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، يعني تمضمض بثلاث غرفات أو أراق واستنثر بثلاث غرفات وهكذا تمام، متفق عليه. ويسن المبالغة فيهما من البخاري مسلم طبعا متفق عليه، احنا اخذناها المره الماضيه. وايضا الامه لان الامه اتفقت على البخاري ومسلم، هذا درس المصطلح تمام. ويسن المبالغه فيهما لغير الصائم، لحديث لقيط رضي الله عنه قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. من هم الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة وأحمد تمام. اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي والمماجة والإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ستة وهي السنة السادسة من سنة الوضوء تخليل اللحية، في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وهذا الحديث يقول عنه العدوي إسناده ضعيف. عن أنس بن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، ولكن هذا الحديث ضعيف لأن فيه إسناده الوليد بن زروان مجهول الحال، وأعله أبو محمد بن حزم بن قطان والحافظ بن حجر في الترخيص. الشاهد أن جاء رجل إلى الشعبي فقال يا شعبي ماذا أصنع بلحية الكفة، فكان الشعبي صاحب ذعابة وهو من التابعين رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله، قال خللها، قال أشعر بأن الماء لا يصل إليها، قال إذن انقحها في الماء من أول النهار، قال إذن انقحها في الماء من أول النهار. فاللحية التي كهذه لحية خفيفة هذه يدك حتى يصل الماء إلى أصل اللحية، أما اللحية الكفة هذا الشيخ عادل كذا والشيخ محمد والشيخ مسلم أصحاب اللحية الكبيرة والشيخ أشرف تمام، هذا يخلي اللحية لا يفترض أن يصل الماء إلى الجلد. نعم، وتحدثنا طبعا في أركان الوضوء عن اللحية الطويلة جدا، هل أقول لك هذا الحديث روايته إيه ضعيف، وإن كان رواه أبو داود البيهقي إن فيه رجل وهو ضعيف الوليد بن ابن زروان تمام، فالله أعلم لا أعلم. يبقى دي السنة السادسة تخليل اللحية. السنة السابعة تخليل الأصابع، الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابعك، هكذا خلل إيه أصابع أو هكذا تمام، وهذا عند غسل اليد وليس عند غسل الكف، لأن غسل اليد هي التي فرض، خلل أصابع هكذا أنا أغسل يدي مع الدلك تمام، ويدي اليسرى هكذا، ما هي أصلا الفرض ليس الكف دي سنة، لكن الفرض عند غسل اليد بعد غسل الوجه يخلل إيه أصابعه معي، إن بعض الأخوة أحيانا بيغسل من هنا لهنا، وربما أنت أثناء الكف فلا هو بيكون غسلها في البداية، يعني ممكن إن الماء طال الفرد كله من الأصابع إلى هنا تمام أو إلى هنا كما بينا في المرة السابقة تمام. تخليل أصابع الحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخل الأصابع يديه ورجليه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره تمام، برضو أصابع رجلين تخلل إيه بالخنصر أثناء الغسل هكذا بالخنصر اللي هو ده تمام. وذكرت لكم في المرة السابقة هذا الرجل الذي كان عنده فطريات في قدمه، جرب جميع المراهم الطبية والأدوية الطبية ولم يشفى منها، فأرشده بعض المشايخ إلى قال هل تطبق سنة تخليل الأصابع، قال لا، قال طبقها، فلما طبقها ذهبت هذه الفطريات ولله الحمد والمنة. فأريدك أن تعتقد أو أن تعمل بكل سنة تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يا جماعة نريد أن نعمل بكل سنة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير لنا في الدنيا والآخرة. وضربت لكم مثلا في سنن كثيرة جدا مضت علينا، حديث الذبابة وغيره وغيره، فانظر هذه، يعني الذي يحافظ على تخليل أصابع قدميه لا يصاب بالفطريات التي يصاب بها الإنسان في في قدميه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أتباع سيد المرسلين. كان صلى الله عليه وسلم إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلي أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. رواه الخمسة إلا أحمد. والخمسة يقول كده رواه أصحاب السنن. فقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم إذا كان في خاتم أو كالأساور، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح لأن أحاديث ضعيفة، لكن ينبغي العمل بها لدخولها تحت عموم الأمر بالإسباغ. لأن لو لابس خاتم الفرض يد غسل يدك ركن، فلو تحت الخاتم لم يصلها الماء بطل وضوءك. تمام. وكذلك لو لابس المرأة السورة في يدها ولم يصل الماء تحتها أيضا بطلت. فهذه الأشياء مهمة جدا، تخليل الخاتم أثناء الوضوء. تمام. أو خلعه البسه ثاني وأثناء الوضوء حتى يطمئن أن الماء وصل إلى جسده، لأن لو لم يصل الماء إلى هذه المكان فبطل الوضوء. بطل إيه؟ الوضوء. تسليس الغسل وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا ما ورد أو ما ورد مخالفا لها، فهو لبيان الجواز. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهو حديث إسناده حسن بشواهده. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه رضي الله عنه. وعن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وصح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، أو مسح الرأس مرة واحدة، فهو الأكثر رواية. إذن التثليث هذا نفهم من هذا الكلام أن الغسل مرة واحدة، الغسل إيه؟ مرة واحدة، إلا أن التثليث إيه؟ هو ذا السنة مرة يجزئ. فلو غسل يده مرة واحدة ذا الفرض، فإن غسلها مرتين أصاب السنة، وإن غسلها ثلاث أصاب إيه؟ السنة. فإذا التثليث مرتين أو إيه؟ ثلاث. تمام؟ نفهم من هذا الكلام أن الفرض غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليد مرة واحدة، غسل القدم مرة واحدة. أما مسح الرأس فلم يثبت فيها إلا مرة واحدة فقط. أما غسل مسح الرأس سنة وفرض هي مرة واحدة، يذهب هكذا ويأتي بها كذا، أو يبدأ من المؤخرة إلى المقدمة ثم يعود إليه، وهذا ثابت وهذا ثابت. لو واحد شعره ناعم وحل وجيبه الورا خايفه لو عمل كده ورجع كده حيبوظ شعره، يعمل يا عم ايه يبدا من ورا الى قدام ويرجع ثاني ايه الورا مرشدين، يرجع يظبط مكانه ثاني. فجزاه الله ايه خيرا عند ذلك. السنه التاسعه التيمم، اي البدء بغسل اليمين، البدء بغسل ايه اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فالتيامن أن يبدأ باليمين في يده، ويبدأ باليمين في يده اليسرى، وكذلك في قدمه، وأيضا حتى في الغسل يبدأ بجنبه إيه؟ الأيمن ثم الأيسر، حتى في لبس الملابس يبدأ بجنبه اليمن ثم يبدأ وإذا أراد أن يخلع إيه؟ باليسار الأول يخلع. ها؟ نعم. فمعنى هذا الكلام أنها سنة، لو غسل اليسار قبل اليمنى فوضوءه صحيح، لكن هي السنة أن يبدأ باليمين، لكن لو غسل اليسار قبل اليمين فالوضوء صحيح. هذه برضو فائدة تستفيد منها جزاك الله خيرا. إذن التيام هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا حديث يقول العدوي معلول بالوقت، والصحيح أنه بلفظ فصل. الشاهد يعني هذا الرجل الذي وضع الله له القبول في صدور الناس وهو الشيخ بن باز رحمة الله عليه، كان من أحرص الناس على السنة. يذكر أحد تلاميذه في رواية عن هذا الرجل أنه كان في محاضرة وكان مريضا جدا ومرهقا جدا، وكانت المحاضرة طويلة جدا وأرهقه الطلاب بكثرة الأسئلة، فخرج وهو متعب لأبعد الحدود ومرهق إرهاق شديد. فماذا صنع رحمه الله؟ قال: وطلب يختلفونه ويسألونه، فهو أعمى كما تعلمون ضرير، فهو قال: فوضعت، فخرج يبحث عن النعل الأيمن يلبسه قبل اليسار، فوضعت نعله اليسار أمامه. تلميذه يخبر يقول: وضعت نعله اليسار أمامه فداس عليه بقدمه ولم يلبس، وهو يبحث عن اليمين والناس يسألونه وهو يجيب، تمام، فسحبت اليسرى ووضعتها أمامه، فداس عليها وهو يبحث عن اليمين، تمام، والناس يسألونه وهو يجيب، وهذا الإرهاق وتعب، فسحبت اليسرى للثالثة ووضعتها أمامه، فداس عليها ومضى وهو يبحث عن اليمين، فوضعت اليمين أمامه فلبس نعله اليمين ثم لبس نعله اليسار. انظروا إلى دقة وتحري الشيخ بن باز في هذا الوقت المرهق الشديد المتعب فيه، يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أن نتبع نحن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأخوة يقول: هذه سنة، كأنه يعني يذهب في أجرها، كأنه يستقل من أمرها. فأن ما من سنة يفعلها الإنسان إلا وفيها الخير له في الدنيا والآخرة. السنة العاشرة الدلك، دلك الأعضاء، وإن كان بعض العلماء يرى أنه واجب أو من الأركان، وإلا ولكن الصحيح والله أعلم أن والثابت أنه سنة. الدلك وهو إمرار اليد على العضو هكذا، إمرار اليد على العضو هكذا، هذا هو الدلك على العضو مع الماء أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقلنا في المرة السابقة أن ابن خزيمة أعلى درجة في الصحة من ابن حبان، وهذا في درس المصطلح أخذناه من ابن حبان، وكذلك من المستدرك من الحاكم في المستدرك، لأن الحاكم متساهل في التصحيح، وكذلك ابن حبان وابن خزيمة أقلهما، فهو درجة، فكتاب ابن خزيمة أعلى في درجة التصحيح. فالدلك الإنسان يدلك يده هكذا ووجهه، بعض الناس يأخذ الماء على وجهه ويلقيه هكذا ويلقيه كذا، وبعض الأخوة يضع يده تحت الحنفية هكذا، ها هكذا، تمام. فطبعا هذا الأولى أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعرض عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك يعني. رواه أبو داود الطالسي وأحمد بن حبان وابن حبان وأبو يعلى وإسناده صحيح. السنة الحادية عشر الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، يعني لئلا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. وعلى هذا مضت السنة وعليه عمل المسلمين سلفا وخلفا. لكن لو الماء انقطعت ثم ذهب وجاء بجزء من بجاء بماء ثم الوضوء، لكن مش يغسل يديه ويستريح يشرب كوباية الشاي ويرجع يغسل رجليه، طبعا ما ينفعش، فلا بد من الموالاة. ذكر في الترتيب هنا الموالاة، يعني ما هي الترتيب يرتب بين الأعضاء، هنا الموالاة يعني وراء بعض، يعني ما تبقاش في فاصل بينه. الترتيب شيء، الملا شيء. هذه بالنسبة للولاء ذكرها بعض العلماء أنها ركن من أركان الوضوء أو الترتيب ركن، ولكن هو الصحيح أنها سنة، الصحيح أنها سنة وليست ركن من أركان الوضوء. على أساس النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرى أنه فرق في الترتيب أو تأخر غسل عضو عن عضو، لكن ده الطبيعي، واحد يتوضح حيستمر في وضوء للنهاية، مش هيتوضى وحيروح يشرب شاي ويرجع يتوضى ثاني. 12 مسح الأذنين سادسنا، والسنة مسحها باطنها هكذا بالسبابتين، هكذا بص السبابتين هكذا تمام، والإبهام زي مسحت السيارة من ورا هكذا، الإبهام زي مسحت السيارة هكذا، مسح الأذنين والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بما الرأس لأنهما منه. فعن المقداد بن نعد يكرب رضي الله عنه، نعد يكرب ده ايه بالنسبة لنا مركب ايه مبني على الفتح، قلنا من الأسماء المركبة أخذناه في درس النحو، دروس مرتبطة بعضها ببعض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فأدخل أصبعيه في سماغه سماغ أذنيه، رواه أبو داود والطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا حديث مسناد ضعيف في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، رواه أبو داود أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف جدا، وفي رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. 13 السنة الثالثة 10 إطالة الغرة والتحجيل. أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدمة الرأس تمام، جزء مع الفروض غسل الوجه يعني مقدمة الرأس تمام. وأما إطالة التحجيل فبأن يغسل يديه فوق المرفقين هكذا إلى هنا، والركبة والكعب إلى نصف الساق أو إلى أن يشرع في الساق فوق الكعبين فوق المرفقين والكعبين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي أتونا يوم القيامة غرا محجلين من أثر وضوء. فقال أبو هريرة، والكلام هذا لأبي هريرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه أحمد والشيخان. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، فلما غسل الجيش جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت ما هذا؟ فقال هذا مبلغ الحلية أي يوم القيامة، رواه أبو داود رواه أحمد واللفظ له، فإسناده صحيح على شرط الشيخين. لا يشترط على شرط الشيخين، الشيخين وضع شروط هنا بعد شروط الصحيح، ليس لما يقول رجاله رجال الصحيح أو يبقى رجاله رجال، أما على شرط الشيخين فهو للشروط الخمسة، قلنا إلا أن البخاري ومسلم لهم شروط تم اكتشافها من تتبع أحاديثهما منها المعاصرة والملاقاة عند الشيخين، وعلى شرط الشيخين تختلف عن رجاله رجال الصحيح. بس مش انت، لا انت قلت رجال الشيخين يعني رجاله رجال البخاري ومسلم، لا شرط رجال هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، يعني في توفرت فيه الشروط التي كان ياخذها البخاري ومسلم على نفس على انفسهم في تصحيح الحديث. السنة 14، وهذه سنة مهمة جدا، وهي الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر. كنت بتغترف من إيه؟ بحر. فعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، ويتوضأ إيه؟ بالمد. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي زيد بن يزيد أن رجلا قال لابن عباس كم يكفيني من الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني من الغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني. فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والطبراني، وهو صحيح لغيره الكبير بسند رجاله ثقات. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ، فقال ما هو الصرف يا سعد؟ فقال وهل في الماء من صرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري. رواه أحمد بن ماجه، وفي سنده ضعف. والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على 3 مثلا. فقال ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فرآه 3 وقال هذا الوضوء من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة، وهذا حديث إسناده حسن. وعن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال البخاري كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والزيادة عن 3 هذا من التبذير. وبعدين لما يفتح الإنسان الماء يفتح ماء بسيط، بعض الناس يتوضأ بأكثر من جرد في الوضوء جردل ويزيد، وبعضهم يغتسل ببرميل، هذا شيء من الإسراف المنهي عنه. إن كنت حتى على نهر جاري، إيه العلة من النهر الجاري؟ إنك بتأخذ من الماء والماء بتنزل تاني في الماء، يعني حتى أنت بتأخذ من الماء والماء اللي تغسل ليه ترجع تاني في النهر، ومع ذلك لا تسرف في الماء. نعم فين سعد بن أبي وقاص الله أعلم. الخامسة، السنة 15 الدعاء أثناءه. لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثناء الوضوء، يعني كنا زمان إحنا ونحن صغار تعلمونا بعض الأشياء يقول لك إن هذه من سنة الوضوء، والحقيقة أنها ليست من سنة الوضوء. إذا غسل وجهه الله مغيظ، وإذا غسل فمه الله مطهر فمه، وإذا غسل يده اللهم أعطيني كتاب الدين، إذا غسل لا تعطيني كتاب السنة، وإذا ما غسل اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فتبنى أحسنه، وإذا غسل جوال سعد، فهذا كله لم يثبت عن رسول الله منه شيء إلا دعاء فيه ضعف. تمام، حديث ضعيف عن رسول صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، وقال وهل تركنا من شيء؟ يعني الدعاء ده ترك شيء، ده جمع، يعني دعاء جامع. وهذا حديث فيه انقطاع وهو ضعيف. رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح، لكن النسائي أدخله في باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء، فابن السني ترجم له في باب ما يقال بين ظهراني وضوءه، قال النووي وكلاهما محتمل، السنة 16 الدعاء بعده، الدعاء بعده. لحديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنطق وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع لم يكسر إلى يوم القيامة، رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح. هنا ورواته رواته يعني الصحيح اللي هو البخاري، هنا الرجال نفس الرجال دول، لأن هذا الحديث لم يخرجه البخاري عندهم، فاللفظ له ورواه النسائي وقال في آخر، ويحتمل أن يكون رواته رواة الصحيح، يعني توفرت فيه مشروطه خمسة، العدالة والضبط، توفرت فيه العدالة والضبط. رواه النسائي وقال في آخره ختم عليها بخاتم وضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أعل بالوقوف وهو الصواب، وصوب وقفه يعني الصواب أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف على الصحابة. وأما دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي رواية الترمذي، وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير أيضا، وهذه الرواية ضعيفة، لكن الصحيح يختم بالشهادة فقط. وأنا لا أتعبد إلا بشيء ورد فيه السنة الصحيحة، تعبد يعني تعبد أرجو ثواب، أرجو ثواب، ما هو هكذا قالوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقم. لكن الأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى. هذه رواية ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يؤخذ من باب فضائل الأعمال، لأن طبعا نقول فضائل الأعمال مش تعمل به، بس لا تعتقد أنه سنة. الله الله معك، لا لما الله في ذنب الدعاء صحيح إلا في هذا الموضع. التقييد الصحيح لكي تقيد يا اخوانا، لكي يقيد اي عمل لابد من دليل، يعني احنا قلنا كما قلنا العباده كل شيء فيها حرام ما لم يثبت دليل لصحته. بمعنى تعبد الله، تعبد الله هناخذه بعد قليل، سوف ناخذه بعد قليل في درس الاصول الان. ما معنى ان اتعبد الله جل وعلا بهذه العباده؟ لابد ان يكون هناك دليل ثابت لهذه العباده، وإلا فلا. تمام، إني أنا هذه العبادة ما أفعلها إلا وأرجو بها ثواب من الله، طيب ما هو الدليل على هذا الثواب الذي أرجوه به من الله؟ فمش إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة والشارع لم يشرعها؟ فالإمام الشافعي كان يقول من استحسن في الدين فقد شرع، ومن شرع فقد اتخذ نفسه لله ندا، ومن قال انه لم يعارض. انا ابي سعيد الخدري، زياده ضعيفه ولكن ان عملت بها لا تعتقد الناس منها. السنه هي الشهاده اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. السنة السابعة عشرة في ذكرها المصنف رحمه الله صلاة ركعتين بعده، أي بعد الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه السنة فعلها بلال وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي يعني أمامي في الجنة، فقال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت، لذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. اتفق عليه، والمقصود أن يصلي في الأوقات التي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لا يصلي في الأوقات المنهي عنها إلا إذا كان صلى ركعتين سنة وضوء تسمى سنة سببية. تمام. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد يتوضأ فيحسن وضوء يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إناء فغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ووضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. وهذا الأمر صعب جدا، لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. حاول أن تجرب صلي ركعتين، لا تحدث فيهما، لا تخرج طرف الصلاة، لا تفرح طرفة عين في هاتين ركعتين وغيرهما. فما بقي من تعاهد موقع العينين، موضع العينين وغضون الوجه، ومن تحريك الخاتم ومسح العنق لم نتعرض لذكره، لأن الأحاديث فيه لم تبلغ درجة الصحيح، وإن كان يعمل بها تسليما للنظافة وليس للوضوء شيء. أمر الثاني من الأشياء برضو في الوضوء التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، موضوع التنشيف بالمنديل أو غيره بعض الوضوء، فإن فعلت فلا حرج، وإن لم تفعل فلا حرج. يعني قول المسلم أن ناولت النبي صلى الله عليه وسلم منديل، وإن كان الحديث ضعيفا، فهذا يدل عن أن التنشيف أصلا من الوضوء لا شيء فيه، وإن تركته فلا شيء. ولكن نقول، نعود في هذا الوضع لحال الجو، حال الجو إن كان مثلا في الشتاء فطبعا فالأولى أن يقوم بتنشيف الأعضاء خوفا من تشقق الوجه والجلد، وإن كان في الصيف وتركه من باب الترطيب فلا شيء في ذلك، فلا شيء عليه في هذا. مكروهات الوضوء. النبي في هذا الحديث يقول: من توضأ وصلى ركعتين. أولا، حديث بلال فيه وقفة. الوقفة الأولى في حديث بلال أنه يقول: ما أحدثت إلا وتوضأت. هذا يدل على أن بلال رضي الله عنه كان يحافظ على الوضوء، وفي الحديث الآخر: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان الأفضل ألا يسير إلا على طهارة ووضوء، يسير متوضيا. كلما أحدثت توضأ، كلما أحدثت توضأ، وإذا توضأت فصلي. ما هو لا توضأ وصلي ركعتين سنة الوضوء، هذه سنة، سنة سببية، الصلاة السببية، صلاة السببية، صلاة الجنازة، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، الخسوف، الطواف، الوضوء، هذه اسمها الصلاة السببية. فهذه الوقفة الأولى. إذن بلال رضي الله عنه كان لا يحدث إلا إذا توضأ، ومعنى ذلك أن بلال برضو كان يحافظ على وضوء، على وضوء. فالأصل أن نحافظ على الوضوء، أن يحافظ الأخ المسلم على وضوءه، فيسير دائما على طهارة ووضوء، حتى إذا مت وأنت في الطريق تموت طاهرا متوضئا. هذه فيها فائدة تربوية جيدة، هذه واحدة. الثانية، أن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، هذه تصل إليها بعد المجاهدة، يعني جاهد نفسك، يعني لما يكون في وقت ما فيش أي مشاغل، وانت العلاقة بينك وبين الله صافية، قرأ جزئين من القرآن، وعلاقة بينك وبين الله صافية، وشعرت بقربة من الله، حاول أن تجرب هاتين ركعتين، حاول أن تجرب هاتين ركعتين. فهذه لكي يصل الإنسان إلى هاتين الركعتين يحتاج إلى فراغ القلب من الشواغل، وأن لقلوبنا أن تتفرغ من الشواغل، أن لقلوبنا، وقد تعلقت قلوبنا بالدنيا. وضربت لكم مثالا في المرة السابقة، قول سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال: ثلاثة عليهن أقدر، وعلى غيرهن أعدل. يعني قال: أنا ثلاثة بس اللي أقدر عليها، وما عاد ذلك لا أستطيعه. فاسمع الثلاثة التي يقدر عليها ويعجز عن الباقي. يقول سعد بن معاذ: ثلاثة عليهن أقدر وعلى غيرهن أعجز، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا صدقته أي قول للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى سعد بن معاذ صديق الأنصار، صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. طيب ماشي، هذه الأولى يا سعد، هات الثانية يا سعد. قال: ما سمع ما صل ما سرت في جنازة إلا وحدثت نفسي بما هي قائلة وما هو إيه مقول لها. هي هيسألها تقول يقول لها إيه الملك، وهي تجاوب بإيه، بس لم أفرق لا بغيط ولا بزيط ولا في عمير. وبعض الناس يذهبون إلى المقابر ويتحدثون عن المباراة والمسلسل والفيلم عن المقابر. تمام، هذه الثالثة الثانية سعد، هات الثالثة سعد. قال: ما صليت صلاة وحدثت نفسي بغيرها. ما صليت صلاة وحدثت نفسي بغيرها. يقول سعيد بن المسيب راوي هذا الحديث، يقول: هذه الثلاث لا تقدر عليها إلا الأنبياء، أو لا يقدر عليها إلا الأنبياء. لا بيقولها ديت مش ما عملتش إلا ثلاثة، هذه الثلاثة هي التي أقدر عليها في حياتي وباقي ما أقدرش عليه، صعب عليه. فيقول سعيد بن المسيب: هذه الثلاث لا يقدر عليها إلا الأنبياء. ها، ما صليت صلاة، ما فيش صلاة سرع فيها، وإحنا ما في صلاة صليناها لم نسرح فيها، فرق شاسع يعني. أنا ما نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال: إذا صلى أحدكم يصلي الرجل ليس له من صلاته إلا نصفها، فبدأ بالنصف، يعني نصف الأولين ده طاير طاير. اسمع بهذا الحديث، يعني يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، بس أول حاجة بدأ بها النصف، يعني النصف الأولاني ده إيه طار طار، خليك في الباقي بقى، ممكن تأخذ نصه، ممكن تأخذ ثلثه ربعه. نعم، ما بس الصلاة صحيحة، وبتكلم على أجر الصلاة منزلة الصلاة، لكن الصلاة صحيحة، لا لن يعاقب على تركها، لكن الصلاة صحيحة، لكن نتكلم على الأجر والمثوبة. لا بس تحسب الصلاة صحيحة، بس هناك في أمر مهم جدا في الصلاة الخاشعة، تمام، التي يكون فيها الخشوع تام وكامل، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي لا يكون الخشوع فيها كامل فلا تنهاك عن الفحشاء ولا تنهاك عن المنكر. فالصلاة التي أراد لذلك، أنا أذكر أنني تحدثت في محاضرة بعنوان: يا من تصلي لماذا لا تصلي؟ نحن لا نريد من لا يصلي أن يصلي، نحن نريد من الذي يصلي أن يصلي. نعم، تمام. أخيرا، مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة يكره، مكروهات الوضوء يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها حتى لا يحرم ثوابها، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب وتتحقق الكراهية بترك السنة، وده اللي أخذناه في حكم المكروه في أصول الفقه. قلنا المكروه الذي حتى الشر، أي نعم، فأنت إذا تركت السنة لم تأخذ أجرها، فيكره أن تترك السنة وتركها غير إيه محرم، تركها غير إيه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.